تسجيلات إيلاف الإسلامية تقدم الامتحان الأكبر. الامتحان
الأكبر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
أما اختبار الآخرة فهو اختبار شامل وواسع لكل الأقوال والأفعال.
أحوال القيامة.
الشمس قريبة من الناس، حفاة عراة غرلة، رجال ونساء، لا ظل إلا عرش الله سبحانه وتعالى.
يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، فيتصبب منهم العرق، فمنهم من يصل عرقه إلى كعبه، ومنهم إلى حقوه،
ومنهم من ألجمه العرق لجامع غرقان،
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
الامتحان الأكبر.
وأما في الآخرة فالذي سيختبرك هو الله الذي خلقك وسواك وعدلك.
الامتحان الأكبر.
أهوال عجيبة في ذلك اليوم، تضع كل مرضعة عما أرضعت.
يوم ترونها تذهل كل مرضعة
اختبار.
نوع الاختبار في الدنيا اما ان يكون شفوي واما ان يكون تحريري او كلاهما، واما يوم القيامة فالاختبار شفوي فقط.
تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم
الامتحان الأكبر. الامتحان الأكبر. الامتحان
لفضيلة الشيخ خالد سلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه، ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كما تفضل الأخ الكريم في مقدمته أن الناس تصيبهم أحوال عندما يدخلون في عالم الاختبار، وفي الحقيقة تستنفر البيوت، وبعض الناس يصل بهم الأمر الوجل في يعني قلوبهم للاستماع إلى النتائج التي ستتبع هذه الاختبارات. يشعرون بأيام تمر عليهم والكل يرى في بيته بأنه مستنفر نحو هذا الأمر. نعم، هو أمر الشهادة والتعليم والنجاح فيه أمر طيب وحسن، ونحب أن يرتقي الجميع في هذا الباب، ولكن في الحقيقة إذا رأينا في المقابل ما هو الاستعداد وما هو الشعور اتجاه الاختبار الأكبر الذي سيكون على الجميع بلا فرق، الرجل والمرأة، المتعلم والجاهل، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، وما من أحد إلا وسيكون في ضمن هذا الاختبار. مقارنة سريعة ما بين الاختبارين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على أن أبين ذلك الأمر بجلاء ووضوح. أما هذه المقارنة فتبدأ بالوقت، أما اختبار الدنيا فهو محدود الوقت، محدد، وهو معلوم بتاريخه، ولو تأخر الإنسان عنه سيفوته. هذا اختبار الدنيا محدد الوقت وهو معلوم بتاريخه. الأبناء وأولياء الأمور تصلهم ورقة رزنامة فيها التواريخ التي ستمر عليهم أي على الأبناء طوال العام، متى تبدأ الدراسة، الاختبار الأول ثم الاختبار الثاني ثم نص الفصل ثم الاختبار الأول ثم الاختبار الثاني ثم نهاية الفصل بالتاريخ المحدد، ويعطى ورقة بالأوقات التي سيدخل فيها الاختبار. ولو تخلف عن تاريخ من هذه التواريخ أو عن وقت الأوقات سيكون هذا الأمر قد انتهى، خلاص ما في مجال أن تقدم، تعتبر إما راسب وإما أن تعطى فرصة أخرى لدخول هذا الاختبار. أما اختبار الآخرة فهو غير محدد وهو معلوم، ولكنه يبدأ منذ بلوغ الإنسان يوم يدخل في سن البلوغ رجالا ونساء، متى ما يبلغ ويدخل في الاحتلام، وكان قبل ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم يرفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفر. فإذا احتلم الغلام رجلا كان أو امرأة دخل في الاختبار. متى ينتهي هذا الاختبار؟ لا ينتهي إلا بنهاية العمر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن اختبار طويل في الدنيا، وأما في الآخرة فهو غير معلوم، ما نعرف متى يبدأ ولا ينتهي، ولكن الله يعلم جل وعلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فقط. فالله سبحانه وتعالى أرجع علم الساعة إليه، لا أحد يعلم ذلك. يوم الاختبار الأكبر هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل وحده فقط، أما غير من الناس والبشر والأنبياء والرسل والملائكة وغيرهم لا يعلمون موعد ذلك الاختبار. المعلومات التي سيختبر بها الإنسان أما في الدنيا فهي محددة ومقررة ومعروفة، وهي قابلة للزيادة وقابلة للحذف، مقرر من 100 صفحة يقولك الأستاذ شيل منا 10 أول وعشر بالنص وعشر في الأخير، أو في مادة من المواد يقول ترى ألغيناها ما راح نقدم فيها اختبار لأن هذه مادة ثانوية، أو يطلب المدرس أو الدكتور أو غيره أو الأستاذ يقول زيدوا على ما هو مقرر في الكتاب أن تأخذون مذكرة في هذه المادة وهي موجودة عند يعني مكان المكتب أو التصوير حتى تضاف إلى الاختبار النهائي. أما اختبار الآخرة فهو اختبار شامل وواسع لكل الأقوال والأفعال. قال الله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى سيسأل العبد عن كل ما في هذا الكتاب، فعلت كذا في يوم كذا وقلت كذا في يوم كذا، أبدا. حتى قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة ويوضع له كنف بينه وبين الناس، ستر حاجز، العبد مع ربه عز وجل والناس خلفه، وإذا وضع الكنف إنما هو ستر من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل لا يريد أن يفضحه، نسأل الله لنا ولكم ذلك. فيقول الله عز وجل يا عبدي ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ قال نعم. ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ ما يتكلم، لأنه لا يستطيع أحد يتكلم إلا بإذن الله، إذا أذن الله جل وعلا عند ذلك ممكن أن يتكلم. حتى يقول العبد هلكت، ظهرت كل الأشياء التي غابت عن أعين الناس ومسامعهم ولم تغيب عن الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل وقد سترتها عليك في الدنيا وها أنا اليوم قد غفرتها لك. وهذا فضل من الله جل وعلا، نسأل الله أن يتغمدنا الله وإياكم برحمته. أما المكان والزمان فالمكان والزمان محدد في الدنيا وممكن لأي ظرف من الظروف يتغير المكان. ترى كانت في المدرسة الفلانية حولناها المدرسة الفلانية، كان في الصف الآن لا حولناها إلى إيش، إلى القاعة، في القاعة الرياضية ولا غيرها من المسرح. تتغير بتغير الأحوال أو الظروف. وأما اختبار الآخرة سيكون في مكان محدد لا يتغير مهما كانت الظروف، كما قال الله جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء عنده بقدر. على أرض بيضاء نقية ما فيها علم لأحد، فالله عز وجل يقول: ويسألونك عن الجبال.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
لا سهول ولا مرتفعات ولا جبال ولا وديان، أرض منبسطة ويقف عليها الأولين والآخرين من الناس، من آدم عليه السلام إلى آخر من خلقه الله في الدنيا على صعيد واحد، وأرض معروفة لا تتغير أبدا ولا تتخلى. وأما الزمن المجهول فهو في يوم الجمعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في يوم الجمعة ستكون الساعة. والله سبحانه وتعالى يأمر بنفخ بالصور في هذا اليوم، لذلك هو أعظم يوم على الإطلاق. خلق الله فيه آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه أنزل إلى الأرض، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم. امتحان الدنيا ممكن أن يؤجل وممكن أن يلغى، يتغير الموعد أو يلغى الموعد تماما، وهذا قابل. قد دخلنا بعض الاختبارات، ألغيت الاختبارات في بعض المواد، وكذلك تأجلت الاختبارات في بعضها. وأما في اختبار الآخرة قال الله جل وعلا:
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
الساعة جاية ما في شك في إتيانها، وإن الاختبار واقع واقع لا يتأجل وكذلك لا يتأخر. قال الله جل وعلا مبينا لهذه الحقيقة بأنه لا يتأجل هذا الاختبار: يا أيها الذين آمنوا،
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين.
يطلب تأجيل الاختبار، مو إلغاء، لأن الإلغاء صعب ما يكون، بس يا ربي أجل الاختبار. قال الله عز وجل:
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
أبدا اختبار محدد في الزمان والمكان، معلوم عند الله عز وجل، مغيب مجهول عند البشر، وإنه لا يلغى ولا يتأجل أبدا لأي ظرف من الظروف. قال الله تعالى:
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
كلا أبدا أبدا مستحيل. الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه ألا يؤجل هذا الاختبار وألا يلغيه، لا بد من الحضور في الزمان والمكان والوقت المحدد كما ذكر الله سبحانه وتعالى.
تسجيلات إيلاف الإسلامية.
المدة الزمنية لاختبار الدنيا هي في الحقيقة معلومة البداية والنهاية. يقول لك هذا اختبار ساعتين أو ساعة ونصف أو ساعتين ونصف على حسب، أي أنه إيش محدد الزمان والوقت، وكذلك ممكن أن يزيد عليه قليلا. يقولك والله ترى خلص الوقت يا جماعة، ترى بنعطيكم 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة زيادة.
وأما عند الله عز وجل فهو غير معلوم. البداية معلومة ولكن النهاية متى غير معلومة. حتى البداية المعلومة التي هي عند الله نحن نعرف إذا قامت القيامة، إذن خلاص الآن سيكون فيها السؤال، متى سيكون لا نعرف. قال الله جل وعلا:
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
الناس يوم القيامة يقفون في صعيد واحد، يبون الآن يبدأون الاختبار، متى سيكون ما ندري. الشمس قريبة من الناس، حفاة عورات غرلا، رجال ونساء، لا ظل إلا عرش الله سبحانه وتعالى، من وفقه الله كان تحت هذا الظل، ظل عرش الله عز وجل. باقي الناس لا، منهم من كان عرقه إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من ألجمه العرق لجامع، يعني غرقان بالعرق بسبب كثرة الذنوب. وتسمع يعني أهوال عجيبة في ذلك اليوم، تضع كل مرضعة عما أرضعت.
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى
عظيم. وين يذهبون؟ راحوا إلى آدم، قال آدم: لا، نفسي نفسي، الله عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح يرد عليهم بنفس هذا الرد. اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، حتى يقولون اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيخر تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد قال يفتحها الله علي ما أعرف الآن. فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: أمتي أمتي. عند ذلك يبدأ الحساب. إذن البداية لا يعلمها إلا الله. نعم يحضر الناس في مكان الاختبار، ولكن متى يبدأ لا يعرف، متى سينتهي لا يعرف. الله عز وجل راح يحاسب كل إنسان لفرده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سيحاسبه الله كل واحد بروحه، من آدم عليه السلام إلى آخر واحد. شوف عاد متى يجيك الدور. إن كان من أهل الكرامة ييسر الله عز وجل عليه الوقوف، ويظله الله عز وجل تحت ظل العرش ويحاسبه حسابا يسيرا، ويأتيه الله عز وجل كتابه بيمينه. وأما إن كان غير ذلك فلا يلومن إلا
نفسه. تسجيلات إيلاف الإسلامية.
الحضور والغياب في الاختبار في الحقيقة في اختبار الدنيا اختياري، يعني ممكن يجيك ولدك يقول لي: أنا مريض اليوم ما أقدر أروح الاختبار، أو يقول لك: أنا ماني حاضر اختبار لأني عارف نفسي ما راح أنجح، لعلي يعني أحظى بالدور ثاني. وبعضهم يقول: أنا ماني ناجح السنة كلها، أنا أبي أعيد السنة أصلا. وبعضهم تروح عليه نومة، أو يصير له حادث في الطريق، أو أمر من الأمور، وهذا وارد. ممكن في الدنيا يبذل الأسباب للحضور ما يحضر، وممكن ما يحضر مع سبق الإصرار والترصد. وأما في اختبار الآخرة فالاختبار إجباري ولا غياب. في الدنيا ما تبي تحضر الدروس هذا وارد، ما تبي تتحفظ المذكرة التي عليك وارد، ما تبي تعرف من الله من رسوله ما دينه ما الكتاب الذي أنزل في هذه الأمة، هذا شيء وارد. ولكن حضورك الاختبار لابد. بعض الناس يقول: أنا ما حضرت طول السنة ما أقدر أحضر في الاختبار. نقول له: هذا لو ما حضرت العمر كله ولم تذاكر ولم تعمل بما أراد الله عز وجل في الاختبار الطويل هذا في الدنيا، لابد أن تحضر وقت الاختبار في الآخرة. السؤال والجواب لابد أن تحضره. الكل آتيه يوم القيامة فردا سبحانه وتعالى.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
تظنون بأنكم خلقتم عبثا والله عز وجل خلقكم من غير هدف ولا لغاية معلومة؟ لا أبد والله. الله عز وجل خلقنا لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يتوجهون الله بالعبادة والتوحيد الحق. الخالص لله سبحانه وتعالى، وسيجتمع الناس كلهم في صعيد واحد من آدم عليه السلام إلى آخر نفس يخلقها الله جل وعلا. تبادل المعلومات ونقل المعلومات وتسرب المعلومات كله وارد في امتحان الدنيا، يعني يمكن الغش، ويمكن يعني يكون عن طريق أوراق أو عن طريق غيرها أو حركات، أو أن يكون عن طريق حتى المدرس نفسه أنه يروح يعطيك المعلومة. وكذلك ممكن تستخدم بعض الأجهزة الحديثة اليوم في نقل المعلومات ومن غير ما تدري اللجنة. الناس عندها طرق كثيرة، الشيطان شاطر يعطيك يكتشف لك من الأمور اللي لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعرفون واحد خايف طول السنة، لا يحضر لا يشارك لا أبدا، ثم يأتي وقت الاختبار اللي طاله 50 من 50. سالفة هذا شلون؟ لا هذا شيء سر ما أحد يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن أن الذي لا يدرس ينجح، وذلك عن طريق تسريب المعلومات، ولكن في الآخرة مستحيل. لا يمكن الغش، ولا أن تتسرب معلومة، ولا أن يساعد أحد أحد. يقول الله عز وجل:
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
لا تعرف أخوك ولا أمك وأبوك ولا زوجتك ولا عيالك ولا أقاربك ولا جيرانك، كل يقول نفسي نفسي.
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
لا تعرف أخوك ولا أمك وأبوك ولا زوجتك ولا عيالك ولا أقاربك ولا جيرانك، كل يقول نفسي نفسي. تعال الله يخليك عطني شيء من اللي عندك أساس أتجاوز هذه المرحلة أدش الجنة. أبدا لا 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 أبد. إذا أنت عندك شيء فائض عطني بارك الله فيك. وينقل في الأثر، لم أقف عليه من حيث الصحة ولكن أسمعه كثيرا وأقرأه، أن يأتي الإبن لوالده، فعفوا يأتي الأب لابنه فيقول: يا ولدي أي أب كنت لك؟ قال: خير أب، ما رأينا عليك قصور ما شاء الله، وكنت في الدنيا تعطينا وتمتعنا وبنيت البيت لنا وحطيت لنا كذا ها، وما تأخذ منا شيء، وسكنتنا وعيالنا وزوجاتنا، الله يجزيك الجنة أيوبا. يقول: إنزين يا ولدي ما عليك أمر، بس حسنة واحدة، ما منك شيء، أنا في الدنيا ما طلبتك بشيء، أريد حسنة واحدة. قال: يا أبي لا والله ما أستطيع، إن كنت أريد أن تكمل إحسانك أنت عطني حسنة من عندك عشان أدخل فيها الجنة وأثقل فيها ميزاني. شاف ماك فايدة من ولده، راح إلى زوجته: تعالي أي زوج كنت لك، الله يجزيك الخير يبارك فيك، ما قصرت في الدنيا، تفعل وتفعل وتعطي، ونقول له جيب جبت الزيادة، ونقول له عطنا عطيت الزيادة، ما قصرت الله يجزيك الخير. يقول: ما عليك أمر بس حسنة، أنا في الدنيا ما طلبت لك شيء، ومت وأنت راضية وأنا راضي، أبي حسنة. قالت: ما أستطيع، أنت عطني حسنة حتى وثق الموازين، كمل إحسنات. هكذا الله عز وجل يصف: يوم يفر المرء من أخيه. لا تقول أخوي، لا تقول لي فزعة، لا تقول لي حمية، لا تقول لي شيء، أبدا أبدا أبدا. أنا ما أعرف يوم القيامة إلى نفسي.
وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
كل واحد يعني لاهي بنفسه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله سبحانه وتعالى يقول: يؤتى الناس، عفوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ماكو شيء، ما معك تبعات، لا أوراق ولا أجهزة ولا تلفونات ولا أجهزة، أبدا، جاي بروحك تقف عند الله كما خلقك الله جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله بكل شيء محيط. الله عز وجل إحاطته في كل شيء، لا تخفى عليه خافية. نعم، وضع الله عز وجل رقباء عليك في الدنيا، ولكن الله هو أعظم رقيب. ووضع الله عز وجل عليك شهداء في الدنيا، ولكن الله عز وجل أعظم شهيد. وأعظم كثير جل وعلا لا تخفى عليه خافية. قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين ملائكة. وقال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ملكين معاه، كل واحد معاه ملكين واقفين يوم القيامة. وين تقدر تسرب معلومات؟ يعني معناها إذا كنا في الدنيا نريد أن نحسم قضية الغش وتسرب المعلومات، تحط على وراء كل طالب مدرس ولا رقيب، هذا صعب يصعب. ولكن الله عز وجل الذي يحيط بكل شيء علما جاء ليضع كل هذه الأمور حتى لا يظن أحد بأنه جاءته معلومة خطأ أو جاءت لمعلومة من غير موضعها، والله عز وجل خفي عليه شيء، أو ممكن أن أحد ينجح جوازا ولا غش. أبد ما في أحد ينجح جوازا، ما ينجح إلا بفضل من الله عز وجل ورضوان. نوع الاختبار في الدنيا إما أن يكون شفوي وإما أن يكون تحريري أو كلاهما، ممكن يكون نفس المادة في اختبار شفوي وتحريري أو بعض المواد. نوع الاختبار في الدنيا إما أن يكون شفوي وإما أن يكون تحريري أو كلاهما كذا وكذا. وأما يوم القيامة فالاختبار شفوي فقط، ما معك كتب، لا يعطيك ربي القلم يقولك اكتب ما تعرف المعلومات ها عن أسمائه عن صفاته، من ربك ما دينك ما رسولك، لا ما تكتب، ولكن ستقف أمام الله عز وجل وتحاسب عن هذه المعلومات. قال الله تعالى:
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
أبدا، كله كلام سؤال وجواب. أفعلت كذا؟ نعم. ما فعلت كذا؟ لا. قلت بهذا الكلام؟ نعم. ما قلت؟ لا. جواب سؤال وجواب، جاوب إذا أذن الله لك بالجواب سبحانه وتعالى. ولكن اعلموا أنه من يناقش الحساب يعذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. يعني إذا الله عز وجل يسألك ويبيك تجاوب، اعرف أنك ستعذب. نسأل الله السلامة، نسأل الله عز وجل يحاسبنا حسابا يسيرا، وأن يكون حسابنا عند الله عز وجل ما هو إلا الاستماع إلى ما في الكتاب فقط. فإنه من استمع إلى كتابه وقرره الله بما فعل من أقوال أو أفعال، عند ذلك الله عز وجل خلاص يتجاوز عنه جل وعلا، نسأل الله ذلك سبحانه وتعالى. الإدلاء بالمعلومات مبنية على الحفظ ومبنية على الفهم في بعض المواد في الدنيا، وأما في الآخرة هي مبنية على التطبيق العملي ومبنية على التطبيق القلبي للإيمان والإسلام. قال الله جل وعلا: إنما تجزون ما كنتم تعملون. جزاءك يوم القيامة على ماذا؟ على فعلك. وقال الإمام في صلاة المغرب: قرأنا آية عظيمة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله عز وجل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. محاطين الذين سيدخلون إلى النار، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سمعك وبصرك وجلدك سيشهد لك أو عليك، ولكن أهل النار شهدوا عليهم. ماذا يقولون؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ ليش أنا كنت أنافح عنكم؟ الله سبحانه وتعالى إذا قرر الكافر أو المنافق يقول: لا ما فعلت، ما فعلت، فيقول الله عز وجل: أترضى بالشهود من نفسك؟ قال: أرضى. فالله عز وجل يختم على فمه وتكلمنا أسماعهم وأبصارهم وجلودهم وتشهد عليهم، فيقولون: لما شهدتم علينا؟ يعني كنا ننافح عنكم وقاعد نناضل من أجل أن ننجيكم من النار. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فقال الله جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قالوا ولكن أعمالهم كذبتهم كما جاء في التفسير، يعني دخلوا النار استحقاقا بالأعمال، يعني ما في إدلاء معلومات مبنية على حفظ، يعني أحفظ أنه لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول من عند الله وأن الله أنزل علينا القرآن وأن الله عز وجل أمرنا بواحد واثنين ثلاث ونهانا عن كذا، ويقعد يحفظ وتسمع، خلاص إذا مت في القبور يوم القيامة أقدر أسمع؟ نقول لا، ستجاوب على قدر أعمالك وعلى قدر تفاعلك مع دين الله وعلى قدر قيامك بما أمرك الله جل وعلا. ويبقى معنا بعد ذلك آخر أمرين في هذه المقارنة، من يختبرك؟ أما في الدنيا الأستاذ نفسه الذي درسك المادة هو راح يختبرك، لا ممكن تكون معاه لجنة، وممكن هذه اللجنة هو ليس فيها، حتى تكون هذه الاختبارات نقية زكية ما فيها مجال للمجاملات. وأما في الآخرة فالذي سيختبرك هو الله الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، هو الذي سيختبرك الله عز وجل، ليس معه أحد، لا نبي ولا رسول ولا ولي، لا أهل بيت ولا أهل دار ولا غير ذلك أبدا. الذي سيقوم بالحساب هو وحده، لن يعاونه أحد، لا من ملائكة ولا من غيرهم ولا من مقربين ولا من أحباب ولا من أولياء، فالله عز وجل هو الذي يفعل ذلك وحده. أما في القبر فيجعل الله عز وجل اختبارك عن طريق ملائكة يأتونك، منكر ونكير، والله جل وعلا يتابع هذا الاختبار. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من رسولك؟ رسول محمد صلى الله عليه وسلم. وما الكتاب الذي أرسل فيكم؟ القرآن، به آمنت وعملت. فيقول الله عز وجل وهو في سمائه: صدق عبدي، أفرش له من الجنة وافتح له باب من الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها، ويقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يا ربي ودي أروح أرجع بسرعة إلى هذا المكان الذي قد أعددته لي. وأما إذا قيل العبد من ربك؟ يقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. من رسولك؟ ها ها لا أدري. ما الكتاب الذي أرسل فيكم؟ ها ما أدري. القرآن كأنه محمد رسولكم، أظن أسمع ناس يقولون محمد، فيقول الله عز وجل كذب عبدي، كذب، يعلم الله عز وجل أرسل الحجة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجاء من يعني من أخذوا بميراث محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبل، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمة، كذب والله يدري. فأفرشوا له من النار وافتحوا له باب من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأما يوم القيامة فقال الله عز وجل ليجزي الله هو وحده الذي يجازي، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. قال تعالى والله سريع الحساب، وقال تعالى وعلينا الحساب، على الله وحده جل وعلا. لا تتوقع أن الله عز وجل يوكل أمر الحساب لغيره، لا، لأنه لا أرحم من الله ولا أعدل من الله ولا أرحم من الله جل وعلا، فالله عز وجل رحيم بعباده، ولله عز وجل حق التجاوز عمن يشاء وأن يأخذ بالعقاب من يشاء، وهذا ليس حق لأي أحد، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته ولا للأئمة ولا لغيرهم أبدا أبدا. حال الحساب على الله، هو اللي يحاسب وهو الذي يتجاوز وهو الذي يرحم وهو الذي يعذب، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، بيده سبحانه وتعالى ليس بيد غيره جل وعلا. وهذا يعطي الإنسان اطمئنان، إنني سأقف أمام الحكم العدل الرحيم سبحانه وتعالى، الذي بيده خزائن الخير والشر، بيده الجنة والنار، يستطيع أن يتجاوز أو أن يعاقب. رحمة منه سبحانه وتعالى أو عدل منه جل وعلا.
تسجيلات إيلاف الإسلامية.
ماذا تتوقع عند التسجيل؟ أما في الدنيا وارد الخطأ، ممكن الظلم، أستاذ مو عاجبك، يعني أنت مو عاجب الأستاذ ويشوفك دائما مثلا تناجرة، ولا أحيانا تكون على الحق وتسأله أسئلة محرجة تدل على أنه ما مو فاهم مادته مثلا، يقول هذا يحرجني قدام الناس أراوي خلص الاختبار، آخر شيء يلقى نفسه ساقط أو أعطاه درجة ما هي درجة يستحق. إذن وارد في الدنيا يأتي الطالب يقول أنا أتظلم، ويجي ولي الأمر حق الناظر ولا حق مدير المدرسة يقول كيف ابني أو ابنتي سقطت، أنا أريد أن أتظلم في هذه المادة، يكتب كتاب وكذا وجيبوا عفوا الاختبار يصحح مرة أخرى وينظر في لجنة، ممكن يصير صح أو خطأ، ولكن عند الله عز وجل لا يرد ذلك أبدا، لا يرد الخطأ ولا يرد الظلم. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أبدا. رفع الله عز وجل عن نفسه الظلم جل وعلا، وإن الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فإنك ستدخل اختبار العدالة، اختبار الحق، اختبار الذي فيه الحكم هو الله عز وجل، وإن الله لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، لا صغيرة ولا كبيرة، ولا في احتمال ولو كان جزء بسيط جدا من ورود الخطأ أو النسيان أو الغفلة أو التجاوز. الإنسان ممكن ينسى ولكن الله لا ينسى، أحصاه الله ونسوه، يؤتى يوم القيامة لرجل 99 سجل من أعمال سيئة مكتوبة عليه توضع في الميزان، فتأتي الملائكة عند هذا الإنسان تريد أن تأخذ إلى النار، قال يا عبدي أظلمناك شيئا؟ قال لا. قال أعندك لنا شيء؟ قال لا. قال بلى، إنك لا تظلم اليوم، لك عندنا بطاقة. قال يا ربي وما تفعل هذه البطاقة عند هذه السجلات، سجلات مملوءة بالذنوب والمعاصي والآثام والتقصير، بطاقة ستكون هي المرجحة لي؟ قال يا ربي وما تفعل هذه البطاقة؟ قال إنك لا تظلم اليوم عندنا شيء، حقك تأخذه، وقد كتب في هذه البطاقة لا إله إلا الله، فوضعت في كفة الميزان الأخرى فرجحت بهن لا إله إلا الله. ما ظلمه الله عز وجل. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وعنده بطاقة فيها لا إله إلا الله ثقلت موازين، لأن عنده حقائق لا إله إلا الله في قلبه شيء كبير، عنده عظمة لله عز وجل، عنده توقير لله عز وجل، مؤمن بأن الله هو الإله الحق وأنه الرب الفاعل وأنه الخالق الرازق الوحي المميت، ما أشرك بالله شيئا، وإن الله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. كان يكره أن يشوف أحد يشرك بالله، وكان ينقبض قلبه إذا رأى أحد يتعدى على أمر الله، لكن ضعيف النفس، ضعيف النفس أبد تستهويه أي شغلة فيفعل معصية، تماما كالذي جاء يجلد عند النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الخمر، جلدوا مرة ومرتين وثلاث حتى جاء واحد قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلد، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبه، لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، شهد له صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، لكن ضعيف النفس إذا شاف المعصية ما يقدر يوخر. وهذا الحديث ليس مبرر لفعل المعاصي، لا، كان يحاول إنه ما يقع بس يقع، نفسه ضعيفة ومع ذلك عنده حقائق لا إله إلا الله في قلبه أعظم من غير ذلك الإنسان اللي قد يكون قد التزم وفعل خيرات وكذا، ولكن حقائق العقيدة وحقائق يعني التوحيد في نفسه أضعف. يقول إمام الطحاوي كل واحد عنده هذه البطاقة، كل مسلم عنده بطاقة، بس ليش هذه ثقلت موازينه؟ هي القضية في القلب، وجد في قلبه من أثر لا إله إلا الله ما لا يوجد لغيره، ولكن مع ذلك الإنسان يجتهد على أن يوجد حقائق لا إله إلا الله في قلبه، وأن يجعل بدنه ولسانه وسمعه وبصره وأقواله وأفعاله ذهابه وإيابه عطاءه ومنعه حبه وبغضه لله جل وعلا، حتى يجمع ما بين أعمال القلب وأعمال البدن ويطبق قضايا الإيمان وقضايا الإسلام معا، فيفوز بعد ذلك بجنة الله سبحانه وتعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طيبتم أنفسكم في الدنيا بالأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والعقائد الصالحة فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. كانوا يعملون، يعني جمعوا ما بين قضايا الإيمان والإسلام معا، ما أتكل على إيماني فأعمل المعصية، ولا أتكل على ما في قلبي من عقائد فأقوم بالفسق والفجور، ولا أعتمد على قضايا الإيمان في النفس ثم أفعل وأخترق أحكام الله وشرع الله، ولكن تأتي زلات، الشيطان يأخذ منك نصيب، النفس تأخذ منك نصيب من غير سابق إصرار ولا ترصد، وعند ذلك تنال جنة الله عز وجل. وأخيرا في الدنيا عندنا ثلاث حالات في الاختبار، إما ناجح وإما ساقط وإما دور ثاني، وأما في الآخرة ما عندنا غير حالتين، إما إلى جنة وإما إلى نار، ما عندنا دور ثاني، ما في مجال تعيد الاختبار وتعمل مرة أخرى، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إما أن ينادى اسمك مع أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وإما أن ينادى اسم فلان أو فلانة مع أهل النار وسيق الذين كفروا ربهم إلى جهنم زمرا. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، ونستعيذ بالله أن نكون من أهل النار، كما نسأله جل وعلا أن يبلغنا شهادات الدنيا والآخرة، وأن يعظم لنا الأجر في الأعمال والأقوال، وأن ييسر لنا أعمال الخير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم لحسن استماعكم، وسامحوني على الإطالة. هذا وصلى الله
مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.